بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من عقيدة الإمام أبي عثمان الصابوني الموسومة بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، وقد بلغنا فيها إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بدأ الكلام عن القرآن. قال رحمه الله: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله، فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إذن نتحدث أيها الإخوة عن تتمة الكلام عن القرآن العظيم، وأن القرآن يوصف بأنه كلام الله عز وجل مهما تصرف، فسواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسنة أو حفظ في الصدور أو سجل بالأشرطة، فإن ذلك لا يخرجه عن أن يكون كلام الله عز وجل. فينبغي أن يفرق بين القراءة والمقروء، وبين الكتابة والمكتوب، وبين الحفظ والمحفوظ. فإن القراءة فعل القارئ، والمقروء كلام البارئ، والكتابة فعل الكاتب، والمكتوب كلام الله عز وجل غير مخلوق، والتسجيل فعل المسجل، والمسجل كلام الله عز وجل. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في هذا، وأن كلام الله عز وجل هو هذا المكتوب في المصاحف وفي ألواح الصبيان، وهو المسموع في الآذان، هو كلام الله عز وجل. أما فعل العبد من بري الأقلام ووضع المحابر والكتابة في الصحف، فهذا لا ريب أنه مخلوق، وبه يزول الإشكال في هذه المسألة. لكن بعض أهل البدع أرادوا التوصل بإثبات خلق أفعال العباد إلى القول بأن القرآن مخلوق، ولكن أن لهم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وبإجماع المفسرين أننا نسمعه القرآن العظيم، فهذا المسموع لا ريب أنه كلام الله، قد سماه الله عز وجل بذلك، وقال في موضع آخر: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمع كونه في اللوح المحفوظ المخلوق، لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله عز وجل. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالمحفوظ كلام الله عز وجل، بل هو المشار إليه كلام الله عز وجل. وأما صدور الذين أوتوا العلم فهي أوعية مخلوقة ولا ريب، فلا بد من التفريق بين هذين المقامين. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: وهو، أي القرآن، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وسر هذه المسألة أيها الإخوة أنه ينبغي أن يفرق بين اللفظ والمجهول، فإن مسألة اللفظ مسألة مشكلة كما ستأتينا في قضية اللفظية، يعني هل للمرء أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ نقول في هذا تفصيل وبيان. فإن أراد باللفظ الملفوظ فهو كلام الله عز وجل، لا يجوز أن يقال عنه أنه مخلوق. وإن أراد باللفظ التلفظ فلا ريب أنه مخلوق، لأنه فعل العبد من تحريك الشفتين واللسان والحنجرة ونحو ذلك. فهذه المسألة من المسائل التي لبست بها طائفة اللفظية كما سيأتي نعي الشيخ عليهم، فينبغي أن يفصل هذا الإجمال وأن يبين هذا الإجمال بهذا التفصيل، لأن يقال إن اللفظ مجمل، فإن أراد به الملفوظ فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإن أراد به التلفظ فهو فعل العبد مخلوق ولا ريب. فعلى هذا إذا سألك سائل عن هذه المقالة فينبغي الاستفسار. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية قولا جميلا في هذا الباب، فإنه قال فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، فحتى لو قرأ أحدنا سورة من كتاب الله فإننا نضيف هذا الكلام إلى الله عز وجل الذي قاله ابتداء، لا نضيفه إلى هذا القارئ، لا نضيفه إلى هذا القارئ، وإنما نضيفه إلى الله عز وجل. وهذا جار في جميع الأمور ليس في القرآن فقط. فلو قال قائل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومني، ثم قال قائل من قائل هذا؟ لقلنا امرؤ القيس، ولم نقل فلان الذي أنشدنا. ولو قال قائل أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت إلى آخر الخطبة، فسئل من قائل هذه الخطبة؟ لقلنا قس بن ساعدة، ولم نضفها إلى هذا المتكلم بها الآن. ذلك أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فجبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل قارئ للقرآن من المسلمين إنما يقوله مبلغا مؤديا. أما الكلام من حيث صدوره عن الله عز وجل فهو كلامه، وحقيقته الخارجية المسموعة في الآذان، المتلوة في الألسن، المحفوظة في الصدور، المسجلة في الأشرطة، إلى غير ذلك من أنواع التصرفات لا تخرجه عن أن يكون كلام الله عز وجل. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. من الذين جعلوا القرآن كلام الله حروفا دون معان؟ المعتزلة والجهمية، فإنهم لم يثبتوا المعنى صفة لله عز وجل، بل قالوا كلام الله الحروف دون المعاني، فلذلك هي مخلوقة عندهم. ومن الذين جعلوا كلام الله عز وجل المعاني دون الحروف؟ الأشاعرة والكلابية والسالمية، ومن ذكرنا ممن وافقهم في مقالتهم، فإنهم جعلوها المعنى دون الحرف. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، لا المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. ثم إن الشيخ رحمه الله قرر في آخر القطعة التي قرأناها الآن أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، يعني في كفر من قال بخلق القرآن. فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرى إمامة المأمون والصلاة خلفه واعتقاده إماما للمسلمين، مع أن المأمون والمعتصم والواثق كانوا من الداعين إلى القول بخلق القرآن، وممن أيدوا المعتزلة على مقالتهم هذه، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله بسبب وجود بعض الشبهة أو الاشتباه في هذه المسألة. فليس قول أهل السنة والجماعة في تكفير من قال بخلق القرآن قولا واحدا، بل من كان عنده نوع شبهة لم تزل فإنه لا يقال بتكفيره بإطلاق. والذي سار عليه الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله كما سمعتم القول بكفر من قال أن القرآن مخلوق. ساق على ذلك بعض الأثار، من ذلك قوله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ وهو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك رحمه الله يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهذا إمام مشهور، بل هو إمام الأئمة كما كان يلقب رحمه الله إمام الأئمة، وهو صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل وصاحب الصحيح المشهور صحيح ابن خزيمة. يقول ابن خزيمة رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وسبب ذلك أيها الإخوة أن من قال أن القرآن مخلوق فقد قال إن صفة من صفات الله مخلوق، ولا يكون ولا يمكن أن يكون شيء من صفات الله مخلوق. فمن قال ذلك مدركا واعيا لأثر ما يقول فإنه يكون كافرا بالله العظيم. أما من كان عنده نوع شبهة فلا بد من التحري من إطلاق الكفر في حقه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة اللفظ وطائفة اللفظية، فقال رحمه الله فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني، وهذا الشيخ هو صاحب العقيدة المشهورة وهي عقيدة مباركة عقيدة الإمام الإسماعيلي، وقد توفي رحمه الله قبل ولادة أبي عثمان الصابوني بسنتين، توفي سنة 371 وله مستخرج على صحيح البخاري. فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان وهي التي أشرت إليها قبل قليل، من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ولاحظوا هذا الاحتراز في قوله من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، يعني يريد كلام الله عز وجل، فقد قال بخلق القرآن لا شك. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه، وابن مهدي الطبري هذا من أجلة تلاميذ أبي الحسن الأشعري وممن اشتغل بعلم الكلام رحمه الله وعفى عنه، قال وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه، القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. انتهى كلام ابن مهدي الطبري. ثم قال أبو عثمان وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. نعم، وهذا في الحقيقة من إنصافه رحمه الله، ومما يعطينا فائدة في منهج السلف رحمهم الله في معاملة المخالفين، وأنهم يقبلون الحق ممن جاء به ويقرون له به، ولا يطرحون جميع كلامه لكونه أخطأ في مسألة أو مسألتين. فأبو عثمان رحمه الله نقل كلام ابن مهدي الطبري مع اشتغاله في علم الكلام، وذلك لاستحسانه له وموافقته للحق في هذه المسألة، فلا يمنعن ذلك طالب العلم من الانتفاع بقول بعض أهل الإسلام الذين أخطأوا في بعض المسائل. وقد سار على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في رسالته الحموية في الفتوى الحموية الكبرى نقولا كثيرة عن كثير ممن عليهم بعض المآخذ في مسائل معينة، وذلك أن الحق يؤخذ ممن جاء به ويقر على ما جاء به من الحق ويستدرك عليه ما أخطأ فيه. فهذه الكلمات كلمات نيرة، فهو يقول رحمه الله أن القرآن في صدورنا محفوظ، في ألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، أي ليس غيره، ليس عبارة عنه ولا حكاية عنه. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. ثم أسند أيضا فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني أيضا الحاكم النيسابوري، قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن راهويه الإمام الجهبد المعروف، عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وهو المفسر الفقيه المعروف رحمه الله بن جرير الطبري، وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى. مرسومة عندكم الأولى أم الأولى؟ بالواو، بالواو، كأنه يستقيم أن تكون الأولى، يعني المتقدمون ذوي الشرف والمكانة. أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، يعني الكلام لا يزال عن الإمام أحمد. فهو استدل على إبطال مقالة اللفظية بهذه الآية فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت، قال والقائل ها هنا الترمذي، ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، وهذا الكتاب كتاب الاعتقاد لابن جرير الطبري مطبوع موجود ولله الحمد. قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، ذلك أنه قد شغب عليه بعض الناس، قد شغب بعض الجهال والطغام على محمد بن جرير الطبري رحمه الله ونسبوه إلى مقالة المبتدعة في هذا الباب، كما شغب على الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة أيضا. وهذا الشغب أيها الإخوة يبعثه أحيانا الحسد أو عدم فهم مقالة القائل، فيبادرون بوصف من ظنوه أو أخطأوا الفهم عنه بمقالة أهل البدع، وهذا مقام خطير على العبد أن يتوقع القول فيه وأن يتحرى وأن لا يتسرع في نسبة أحد من أهل السنة إلى مقالات المبتدعة. فلذلك قام أبو عثمان رحمه الله بنقل كلام محمد بن جرير الطبري وتبرئته مما نسب إليه، وكلام محمد بن جرير الطبري رحمه الله اعتمد فيه على كلام الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة اللفظ ومقالة اللفظية. فهؤلاء اللفظية أيها الإخوة أرادوا أن يلبسوا على الناس، فإنه لما سقطت مقالة المعتزلة بظهور الإمام أحمد بن حنبل بالحجة والبرهان وصبره في ذات الله عز وجل حتى قيد الله المتوكل الخليفة العباسي المشهور فأخرجه من سجنه ومنع القول بخلق القرآن، فلما سقطت مقالتهم وذهب تسلطهم على الناس أحدثوا هذه المقالة، مقالة اللفظية فصاروا يقولون، يقول قائلهم لفظه بالقرآن مخلوق، لفظه بالقرآن مخلوق، لكي يجعلوها مخففة من مقالتهم السابقة القرآن مخلوق. لأنهم إذا قال قائلهم لفظه بالقرآن مخلوق صار عند السامع نوع تشكك، من المراد باللفظ؟ فيذهب وهله إلى أن المراد تحريك الشفتين واللسان ونحو ذلك، فلا ينكر عليهم حينئذ، فيتوصلون بهذا التلبيس إلى مقالتهم السابقة. فلذلك قال الإمام أحمد هاتين الجملتين النافعتين، وهو قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلننظر بهاتين الجملتين، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لماذا؟ لأنه أراد بذلك أن يقول القرآن مخلوق، لأن الذي يسمعه الناس منك كلام الله عز وجل، فإن قال مخلوق فقد قال بمقالة الجهمية لا فرق. طيب، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، لماذا قال الشيخ مبتدع؟ لأن ذلك لم يكن من طريق السلف أن يعبروا بهذا التعبير، ولوجود الاشتباه، فإن تلفظ العبد بآيات القرآن العظيم تلفظه لا شك أنه من فعله، والعبد وفعله مخلوقا، فلهذا كانت هذه المقالة مقالة مبتدعة، وينبغي أن تلتزم العبارات القرآنية والألفاظ النبوية، فنقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا نلجأ إلى تعبيرات مخالفة يحملنا عليها مخالفة المخالفين. ثم قال أبو عثمان والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وهذا واضح بين ولله الحمد، يدل على تنبه أهل السنة إلى ما يصنعه المخالفون من المبتدعة ورده في نحورهم. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما كونهم كذلك فلأن الجهمية مقالتهم واضح يستنكرها العامة الذين على الفطرة الأصلية لصراحتها ووضوحها في الباطل، أما اللفظية فكانوا شرا منهم لأن في قولهم نوع تلبيس، فلذلك يغتر بهم، فهذا وجه كونهم أشر من الجهمية، ونسمه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.